أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وأيضا إما عامية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها، نحو رأيت أسدا يرمي، أو خاصية وهي الغريبة. كان الكلام وما زال في بيان تقسيمات الاستعارة، وقد ذكرنا أن الاستعارة تنقسم إلى أقسام عدة بلحاظات عدة. كان الكلام في الدرس السابق في التقسيم الثاني، وهو التقسيم بلحاظ الجامع، وذكرنا أن المصنف ذكر تقسيمين بلحاظ الجامع. التقسيم الأول تقدم في الدرس السابق، التقسيم الثاني نتحدث عنه إن شاء الله في هذا الدرس. الاستعارة بلحاظ الجامع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول عامية، القسم الثاني خاصية. فالاستعارة إما عامية وإما خاصية، وهذا التقسيم بلحاظ الجامع. وتوضيع ذلك: أن الجامع إما أن يكون واضحا معلوما عند الجميع، عند المخاطب وغير المخاطب، فيعني مبتذل، الجامع مبتذل يعرفه كل أحد، فالاستعارة بسبب ذلك تسمى بالعامية نسبة إلى العموم، يعني عموم المخاطبين أو عموم الناس يعرفون الجامع فيها، في هذه الاستعارة، فيقال لها استعارة عامية. هذه التسمية نشأت من ظهور ووضوح الجامع. مثال ذلك: رأيت أسدا يرمي، وأنت تريد الرجل بقرينة يرمي. الجامع ماذا بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس؟ الجرأة والشجاعة. هذا الجامع يعرفه كل أحد، لا يخفى على أحد، واضح. تقول: جاء الأسد، أو رأيت أسدا ماشيا في السوق، واضح. الجامع هو الجرأة والشجاعة. الاستعارة هنا تسمى بماذا؟ بالاستعارة العامية، هذا واضح. القسم الثاني: الاستعارة الخاصية. الاستعارة الخاصية هي الاستعارة الغريبة، والغرابة نشأت من غرابة الجامع. الجامع فيها غريب، لا يعرفه، لا يدركه إلا الخواص الذين أوتوا ذهنا، وبسبب هذا الذهن ارتفعوا عن طبقة العامة، عامة الناس. فهذه الاستعارة الجامع فيها يدركه الخواص فقط، من هنا تسمى ماذا؟ تسمى بالخاصية، لأن الجامع فيها خاص. هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني ينبثق عنه مطلب، وهو أن الغرابة كيف تحصل؟ الغرابة في الجامع كيف تحصل؟ المصنف ذكر أن الغرابة قد تحصل، طبعا ذكر أمرين تحصل فيهما الغرابة. النحو الأول أو الأمر الأول أن الغرابة تحصل في نفس التشبيه، في نفس التشبيه. الأمر الثاني الغرابة تحصل في أو بالتصرف في الاستعارة العامية، في الاستعارة العامية. يعني الاستعارة استعارة عامية، الجامع جامع مبتذل معروف واضح، ولكن يتصرف فيه بعض التصرف، بسبب هذا التصرف يكون غريبا. فالغرابة تحصل بأمرين، الأمر الأول في نفس التشبيه، والأمر الثاني بتصرف في الاستعارة العامية. طبعا هذا يحتاج إلى توضيح. نقول في بيان الأمر الأول، التفتوا جيدا، قد يكون التشبيه نادرا، يعني أن يشبه ألف بباء هذا شيء نادر غير معروف غير مألوف، فالغرابة تأتي بسبب ذلك، بسبب ذلك أن يشبه هذا الشيء بهذا، هذا شيء نادر وقليل الوقوع. الآن إذا شبهت الرجل الشجاع بالأسد هذا معروف مألوف، لكن أن تأتي تشبه بعض الأشياء ببعض هذا أمر نادر، لأنه نادر الاستعارة تكون خاصية، لأن النادر لم يطلع عليه عامة الناس، وإنما الذي يطلع عليه الخواص فقط. مثال ذلك، التفتوا للمثال. طبعا هذه المطالب في أغلبها النقاش في المثال، المطلب يمكن أن ينتهي سريعا لكن النقاش في المثال. وهذه الأمثلة أمثلة مهمة، يعني شواهد نستفيد منها، قاعدة نستفيد منها، ليست مجرد أمثلة إنما شواهد. إذا تتذكرون في بداية المختصر فرقنا بين الشاهد والمثال، إذا تتذكرون في بداية الخطبة، خطبة الكتاب. التفتوا جيدا، ما ذكره على ذلك هو قول الشاعر، قول الشاعر: وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. محل الشاهد جدا واضح في هذا البيت، صحيح؟ البيت أيضا واضح. وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. هذا الشاعر يصف فرسه في مقام مدح للفرس، يقول هذا الفرس فرس مؤدب، مؤدب. كيف؟ يقول: إذا نزل صاحبه، التفتوا، عنه وألقى عنانه، في قربوس سرجه. القربوس ماذا يعني القربوس؟ القربوس التفتوا جيدا، يعني فقط نأتي على مفردات مفردات البيت حتى بعد ذلك نبين محل الشاهد. القربوس بحسب ما ذكره الشارح هو مقدم السرج، مقدم سرج الفرس ذكره الشارح، مقدم السرج. السرج واضح معناه، هذا الذي يوضع على الفرس، مقدمه يقال له قربوس. جيد. فإذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قربوس السرج، ماذا صنع هذا الفرس؟ وقف في مكانه إلى أن يعود صاحبه. لاحظوا. وإذا نعم، هذا هو المعنى الذي حاصل، المعنى الذي أراده الشاعر. لكن هو ماذا قال؟ التفتوا، قال وإذا احتبى قربوسه بعناني علك الشكيمة. الشكيم الحديدة، التفتوا، الحديدة المعترضة في فم الفرس، في فم الفرس يقال له هذه الحديدة يقال لها شكيمة أو شكيم. علك من العلك، العلك واضح، هو علك الشكيمة إلى انصراف الزائري. المراد بالزائر هنا هو نفس الشاعر، هو نفس الشاعر، يعني يقول إذا نزلت إلى شيء، إلى مكان، هو يبقى في مكانه لكن يبقى في هيئة معينة، يبقى في هيئة معينة وهي هيئة الاحتباء. الاحتباء ما معنى الاحتباء؟ التفتوا جيدا. الاحتباء هو ضم الرجل ركبتيه إلى ظهره بثوب. الرجل يضم ركبتيه إلى ظهره بثوب. شلون تكون هذه الحالة؟ هكذا ذكر المعنى، التبتوا، ضم الرجل ركبتيه إلى ظهره بثوب، هذا يعبر عنه بالاحتباء. هذا الفرس لما ينزل عنه صاحبه يكون بهذه الهيئة أيضا. لاحظوا، وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر، قصد هذا المعنى. فالشاعر هنا ماذا فعل؟ شبه الهيئة، التفتوا، الحاصلة من وقوع العنان في موقعه. عندنا هيئة حاصلة من وقوع العنان في موقعه. موقعه يعني ماذا؟ العنان هو الحبل الذي يكون على الفرس. موقع هذا الحبل أين؟ من قربوس السرج، بداية السرج، ممتدا إلى جانبي الفم اللي يكون في وسط فم الفم، هذا شكيمة. مقدم السرج هذا قربوس. الحبل هذا يقال له عنان. لاحظوا، هذا عنان، وقوع العنان في موقعه. من مقدم السرج إلى فم الفرس. شبه هذه الحالة بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبي. المحتبي وهو الرجل الذي يضم ركبتيه إلى ظهره بثوب. الآن كيف تكون هذه الحالة؟ ما أعرف، متصورة ما متصورة؟ معروفة؟ يا الله السيد مو واضح عنده. الاحتباء واضح؟ احنا كان يفترض نجيب فرس هنا يعني. نعم جيد، هاي واضح ان شاء الله، انتهى الكلام. لاحظوا وجه الغرابة هنا ماذا؟ وجه الغرابة ماذا؟ الانتقال إلى الاحتباء. طبعا الآن المشبه ماذا والمشبه به ماذا؟ المشبه به هو الاحتباء، يعني هذه الهيئة التي تحصل للفرس مشبه، شبهها بماذا؟ بالحالة التي تحصل عند الرجل وهي الاحتباء. واضح أو لا؟ الانتقال إلى الاحتباء لما يستحضر إلقاء العنان على قربوس الفرس هذا أمر نادر. أنت الآن تشبه إلقاء عنان الفرس في موقعه في حالة الرجل في حال الاحتباء أو بالرجل في حال الاحتباء، هذا أمر غريب، هذا أمر غريب. لماذا أمر غريب؟ لأن أحدهما من وادي القعود والآخر من وادي الركوب. هاي الحالة اللي عند الفرس هي حالة ركوب، صحيح؟ يعني أنت تشبه ماذا؟ التفت، تشبه هذا العنان لما يقع في موقعه من القربوس إلى الفم. هنا هذا المكان صاحبه يكون راكبا فيه، تشبه هذه الحالة بحالة الرجل في حال الاحتباء. الاحتباء وين؟ أين؟ في حال قعود. هذا أمر نادر، الركوب يشبه بالركوب، القعود بالقعود. الآن تشبه حالة الركوب بحالة القعود، هذا فيه شيء من الغرابة. إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. وين؟
نادية.
نادية؟
عنادية.
عنادية. لا أنا أتحدث الآن، قد تكون عنادية، قد تكون تبع، يمكن أن يحصل تداخل في هذه الأقسام، لكن الآن نحن لا ننظر للعنادية أو الوفاقية، ننظر إلى جهتي أنه هذا التشبيه نفس التشبيه نفس التشبيه، التفتوا، نفس التشبيه، غريب أو ليس بغريب؟ هذا غريب، غريب. أقول إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح. دعونا نقرأ هذا المقدار حتى نتخلص منه نهاية. قال وأيضا للاستعارة تقسيم آخر، للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع، وهو أنها إما عامية وهي المبتذلة لظهور الجامع فيها نحو رأيت أسدا يرمي، أو خاصية وهي الغريبة التي لا يطلع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. هذا واضح إن شاء الله. ثم الغرابة، والغرابة قد تكون في نفس الشبه بأن في نفس الشبه، يعني التشبيه مقصود، بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، كما في قوله، قول الشاعر في وصف الفرس بأنه مؤدب وأنه إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه
وقف مكانه إلى أن يعود إليه. قال: وإذا احتبى قربوسه، أي مقدم سرجه، بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. الشكيم والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرس، وأراد بالزائر نفسه، هو نفسه يعني، شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس. هذا المشبه مشبه به بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانبي ظهره، جيد. ثم استعار الاحتباء، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه، نعم، أو بثوب أو غيره لوقوع العنان في قربوس السارج. لاحظوا. ثم استعار الاحتباء، هذا المستعار منه، مستعار له لوقوع العنان في قربوس السرج، هذا المستعار له. وقال: ثم استعار الاحتباء لأي شيء؟ لوقوع العنان في قربوس السرج. فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه، يعني غرابة التشبيه. هذا الأمر الأول الذي تنشأ منه الغرابة. هناك أمر آخر أيضا تحصل منه الغرابة. الأمر الآخر هو هذا، التفتوا جيدا، أن الاستعارة تكون استعارة عامية. ما معنى يعني استعارة عامية؟ يعني الجامع فيها مبذول واضح يعرفه عامة الناس، كل واحد يعرفه، جيد. ولكن يتصرف فيها، في هذه الاستعارة، وهذا التصرف يكون بأن يضم إلى تلك الاستعارة تجوز آخر لطيف. الاستعارة تجوز يعني مجاز، يضاف إلى هذه الاستعارة مجاز آخر، وهذا المجاز الآخر لطيف، طبعا يقتضيه الحال وتصححه المناسبة، يعني هناك ما يقتضيه وهناك ما يصحح هذا المجاز الآخر. فليس عندنا مجاز واحد، وإنما عندنا أكثر من مجاز، مجاز الاستعارة ومجاز آخر. بسبب المجاز الآخر الاستعارة تكون غريبة، تكون غريبة. الذي يلتفت إليه عامة الناس هو ماذا؟ هو استعارة مجاز الاستعارة، لكن المجاز الآخر قد يخفى، قد يخفى، بسبب خفائه يحصل الخفاء في الاستعارة، فالاستعارة تكون غريبة. انتهى المطلب. الآن نناقش في البيت الذي ذكره، التفتوا جيد. قال المصنف في المثال الذي ذكره كما في قوله، قول الشاعر، شاعر قبل هذا البيت الذي ذكره هناك بيتان: ولما قضينا من منى كل حاجة، ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على دهم المهارة رحالنا، ولم ينظر الغاد الذي هو رائح. ماذا فعلنا؟ أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. الأباطح، ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ التفتوا جيدا، المعنى الذي قصده هو هذا. يقول: لما فرغنا من أداء مناسك الحج، ومسحنا أركان البيت عند طواف الوداع، وشددنا الرحال على المطايا، وارتحلنا ولم ينتظر السائرون في الغداة السائرين في الرواح للاستعجال، لما كان ذلك أخذنا في الأحاديث نتحدث، وأخذت المطايا في سرعة المضي. المطايا واضح معناها النوق أو الدواب، هذا يعبر عنه بالمطايا، فنحن أخذنا في الحديث والمطايا أخذت في السرعة، في سرعة المضي، هي تمشي تسير بسرعة ونحن نتحدث. واضح أو لا؟ المعنى لطيف يعني، ما في شيء، لطيف يعني. لكن الآن تحليل هذا المعنى، واضح بيان هذا المعنى في كلماته التي ذكرها هنا. ماذا صنع الشاعر؟ التفت، استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح. الآن نأتي إلى معنى الأباطح، لسير الإبل التي تسير سيرا حثيثا في غاية السرعة. يعني عندنا أمران، سيلان السيول وعندنا سير الإبل. سير الإبل هو المستعار له، طبعا سير الإبل سيرا حثيثا بسرعة، وعندنا السيلان هذا المستعار منه، هو استعار السيلان لأي شيء؟ لسير الإبل. ماذا قال؟ قال وسالت بأعناق المطي الأباطح. سالت يعني سارت بسرعة، هنا سالت بمعنى سارت بسرعة. استعار أي شيء؟ استعار السيلان للسرعة، هذا معنى متعارف يعني واضح. الآن بعض الأحيان الإنسان إذا سار بسرعة تقول جاءني كالسيل، كالسيل، السيل الذي لا يوقفه شيء، هذا ما شاء الله جاء سريعا، هذا واضح يعني. لما يشبه السير بماذا؟ بالسيلان، هذا أمر واضح صحيح؟ وجه الشبه إذن ماذا؟ وجه الشبه هو قطع المسافة بسرعة، قطع المسافة بسرعة، هذا كما يكون في السيلان في السيل يكون في المشي السريع. فالإبل ما شاء الله تمشي، أو الدواب تمشي كما يمشي السيل يعني سريعة. هذه استعارة ماذا؟ هذه استعارة عامية مبتذلة، واضح، واضح إلى هنا؟ جيد. ماذا حصل فيها من التصرف؟ ماذا حصل فيها من التصرف؟ التفتوا جيدا، التصرف هو هذا، أن الشاعر أسند الفعل وهو السيلان إلى ماذا؟ إلى الأباطح، إلى الأباطح. جيد، الأباطح، الأباطح جمع الأبطح، وهو مكان السيل كما يذكره الشارح، يقول مسيل الماء فيه دقاق الحصى، يعني المكان الذي يكون فيه السيل وفيه الحصى الدقيق. جيد، هو ماذا صنع الشاعر هنا؟ أسند سالة إلى ماذا؟ إلى الأباطح، يعني إلى المكان. في الحقيقة طبعا سالت بمعنى سارت، واضح بعد، عرفنا سالت بمعنى سارت على سبيل الاستعارة، واضح، هذا انتهينا منه، واضح أو لا؟ مجاز الاستعارة، واضح مجاز الاستعارة في قوله سالت. التصرف ماذا؟ أسند سالت إلى الأباطح، وسالت بأعناق المطي الأباطح، الأباطح فاعل مسند إليه، المسند سالت، هو أسند سالت إلى الأباطح، الأباطح ليست هي التي تسيل، وإنما المطي هو الذي يسيل، صحيح؟ المطي يعني على سبيل المجاز كما ذكرنا يعني. فأسند الفعل إلى غير ما هو له، صحيح؟ أسنده إلى المكان، كما تقول جرى النهر، والحقيقة الذي جرى ماذا؟ الماء، جرى النهر، النهر لأنه محل الماء، مكان الماء، إسناد الفعل إلى غير ما هو له. جيد، إذا إسناد الفعل إلى غير ما هو له، ماذا يكون هذا المجاز؟ مجاز عقلي إسنادي، مجاز في الإسناد هو مجاز عقلي، صحيح؟ فالتفتوا، عندنا مجاز في الاستعارة، أضفنا إليه مجاز آخر، مجاز لفظي عقلي، هذا إسناد السيلان إلى الأباطح، واضح ولا؟ هذا واضح ولا؟ مو واضح، مو واضح؟ ما يظهر على وجوهكم وضوح، اللي عنده واضح يبتسم حتى أعرف، واضح إن شاء الله؟ جيد، التفتوا، جيد، جيد، ما شاء الله، ابتسامة كثيرة، بعد ما أعيد، عندنا مجاز الاستعارة، بينا مجاز الاستعارة هو في سالت، وعندنا مجاز في الإسناد، أسندنا سالت إلى الأباطح، الأباطح مكان، المكان لا يسيل، الذي يسيل هو السيل هاي حقيقة، أو الدواب، الإبل، النوق. هذا التصرف الأول. بعد، وتصرف أيضا تصرفا آخر، وهو إسناد السيل إلى الأعناق، التفتوا معي، إلى الأعناق، الذي يسيل المطي أو أعناق المطي، ماذا تقولون؟ المطي، يعني الآن أقول مشى الرجل أو مشى رأس الرجل، ياهو الرجل، الآن هو قال سالت بأعناق المطي، ما قال سالت المطي أو بالمطي، المطي هو الذي يسير، هو الذي يسير، مو الأعناق، هذا تصرف آخر، هذا تصرف آخر، هذا أيضا مجاز عقلي لكن تقديري، مو لفظي، إسناد السيل إلى الأعناق، واضح أو لا؟ لاحظوا، فالشاعر ماذا أضاف إلى مجاز الاستعارة؟ أضاف مجازين، مجاز عقلي لفظي وهو إسناد السيل إلى الأباطح وليس إلى المطي، والإسناد الثاني مجاز عقلي تقديري وهو إسناد السيلان إلى الأعناق لا إلى المطي، فهنا بسبب ذلك تحصل الغرابة، بسبب ذلك تحصل الغرابة، لأن تصرفنا في الاستعارة العامية، استعارة عامية واضحة، لكن ضممنا إلى ذلك مجازين عقليين فحصلت الغرابة. واضح أو لا؟ أنت في بعض الأحيان تشرح مطلب بسيط بس تأتي بألفاظ معقدة. هو مطلب بسيط لكن تأتي بألفاظ معقدة، المطلب يصير معقدا أيضا، صحيح؟ بسبب الألفاظ. الآن عندنا استعارة عامية مبتذلة واضحة، لكن بسبب هذين المجازين الآخرين صارت غريبة. واضح ولا؟ الآن نقرأ العبارة. لاحظوا، قال كما في قوله أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الأباطح ماذا يعني؟ جمع أبطح، وهو مسيل الماء فيه دقاق الحصى، يعني الحصى الدقيقة أو الدقيق. مسيل يعني مكان، محل، محل سيل الماء. قال استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح، هذا المستعار منه لسير الإبل، هذا المستعار له لسير الإبل سيرا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة. واضح، الماء لما يسيل يسيل بهدوء بإنسيابية لكن سريع. هذه الإبل أيضا تسير سيرا حثيثا سريعا ولكن بلين وسلاسة، يعني في منظر جميل. قال والشبه فيها تشبيه ظاهر عامي، وجه الشبه أيضا واضح عامي وهو قطع المسافة بسرعة، لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة، يعني بما جعله غريبا. ماذا صنع إذ أسند الفعل أعني سالت إلى الأباطح دون المطي وأعناقها؟ لا، هو أسنده إلى الأباطح، وهذا إسناد إلى غير ما هو له، وهو إسناد عقلي لفظي، حتى أنه حتى أفاد. التفتوا جيدا، الإسناد العقلي لا يكون اعتباطا، يعني إسناد إلى المكان لا إلى المحل لا إلى الحال فيه. هذا دليل على ماذا؟ التفتوا، الإسناد لما يكون إلى المحل لا إلى الحال فيه وكان حقه أن يسند إلى ماذا؟ إلى الحال فيه، هذا دلالة على أن الحال قد استوعب ذلك المحل وقد كان كثيرا في ذلك المحل. فأنت لما تقول جرى النهر تريد أن تقول الماء الذي في النهر كثير، أما إذا كان الماء قليل فلا تقول جرى النهر. واضح؟ الآن هنا لما قال لما أسند سالت إلى الأباطح ماذا يريد أن يقول؟ يقول الإبل ماذا؟ أو الدواب كثيرة حتى أن ذلك المحل امتلأ بها. لاحظوا، قال حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل. نظير ماذا؟ نظير قوله تعالى كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة. التفتوا، الذي اشتعل ماذا؟ شعر الرأس أو الرأس؟ هو ماذا نسب؟ يقول واشتعل الرأس شيبة. هذا فيه إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى أن الرأس قد أخذه الشيب كان كثيرا، لا أنه تخرج شعرة بيضاء أو شعرتان ويقول هذا، لا، يريد أن يقول الشيب كان كثيرا. لاحظوا، هذا المجاز الأول بعد ذلك ماذا قال؟ وأدخل الأعناق في السير. الأعناق هي تسير، أدخلها في السير يعني أسند السير إليها. الذي يسير هو المطيل، ليس أعناق المطيل. قال لأن لماذا؟ أيضا هذه لنكتة، تبتوا أيضا لنكتة. ما هي النكتة؟ يقول مقياس، تبتوا معيار السرعة والبطء في الإبل غالبا تكون في الأعناق، تكون في الأعناق. طبعا هذا ينبغي أن يشرح أمام شخص عنده إبل حتى يشرح لنا عن كيفية الإبل. يقول السرعة والبطء في الإبل إنما تحصل في، يعني يظهر أثر السرعة والبطء أين؟ في الأعناق. لذلك أسند السير إلى الأعناق. لاحظوا، قال لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق، ويتبين أمرهما في الهوادي. الهوادي يعني مقدم العنق، جمع هادية مقدم العنق، وسائر الأجزاء تستند إليها إلى الأعناق في الحركة، وتتبعها في الثقل والخفة. إذا كانت ثقيلة الأعناق فسار أعضاء الإبل تكون كذلك، والعكس بالعكس. إذا كانت ليست ثقيلة خفيفة فتكون باقي الأعضاء خفيفة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام. إذن التفتوا هنا، التصرف في هذه الاستعارة، التصرف في هذه الاستعارة إنما كان بأمرين: الأمر الأول بإسناد الفعل إلى الأباطح، الأمر الثاني بإدخال الأعناق في السير. جيد، هذا هو التقسيم. ماذا الثالث؟ يبقى عندنا التقسيم الرابع فقط، نشير إليه نحو إشارة ونقرأ هذا المقدار وتفصيله إن شاء الله إلى الدرس القادم. التفتوا جيد، الاستعارة تنقسم بلحاظ الثلاثة إلى ستة أقسام. ما هي الثلاثة؟ ثلاثة: المستعار له، المستعار منه، الجامع. تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ستة أقسام. قال: والاستعارة باعتبار الثلاثة: المستعار منه، والمستعار له، والجامع، ستة أقسام. وجه ذلك قال: لأن المستعار منه والمستعار له إما حسيان أو عقليان، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، أو بالعكس. كم هذا العدد يصير؟ تصير أربعة. والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لا غير، لما سبق في التشبيه. في التشبيه ماذا سبق؟ من أنه من لابدية أن يقوم وجه الشبه بالطرفين معا، فإذا كان أحدهما أو كان كلاهما عقليا فالجامع يجب أن يكون عقليا. لماذا قلنا في الثلاثة الأخيرة؟ الثلاثة الأخيرة ماذا؟ عقليان، أو المستعار له عقلي والمستعار منه حسي، أو بالعكس. فإذن إما هما عقليان أو أحدهما عقلي. إذا كان عقليين أو أحدهما عقليا لا يجوز أن يكون الجامع إلا عقليا، إلا عقليا، لاستحالة أن يقوم تبت الحس بالعقلي. هذا تقدم في باب التشبيه. جيد، قال: لما سبق في التشبيه، لكنه في القسم الأول إما حسي أو عقلي أو مختلف، تصير ستة. وإلى هذا أشار بقوله. إذن الأقسام تكون عندنا ستة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الثلاثة، لأن ننظر إلى المستعار منه وإلى المستعار له والجامع. ننظر من جهة ماذا؟ أنه عقلي أو حسي، أو هما مثلا حسيان، هما عقليان مختلفان إلى آخره. فننظر للثلاثة بهذا اللحاظ، تكون الأقسام ستة، تفصيلها وتوضيحها إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليك.